بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم العليم الحكيم، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأحكم شرائعه ببالغ حكمته بيانا للخلق وتبصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن لطيف حكمة الله عز وجل وتمام رحمته سبحانه وتعالى وكمال علمه وجميل عفوه وإحسانه أن شرع زكاة الفطر عند تمام عدة الصيام، طهرة للصائم من اللغو والرفث والمآثم، وجبرا لما نقص من صومه، وطعمة للمساكين. فهذه العبادة العظيمة شرعها الله عز وجل ليجبر الصائم ما نقص في صومه وفي عبادته، وكذلك طهرة له من اللغو والرفث والمآثم، وكذلك طعمة للمساكين. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن يشرع لهم من العبادات في ختام هذا الشهر ما يزدادون به قربا من الله عز وجل. ومن هذه العبادات هذه الزكاة، وهذه العبادة العظيمة زكاة الفطر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولا شك أن الله جل وعلا لا يأمر بشيء إلا لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، فهو حكيم سبحانه وتعالى. وأعظم هذه الحكم تحقيق العبودية لله عز وجل والتقرب إليه بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وهذا مقصد عظيم وحكمة من أجل الحكم في سائر العبادات، أن يحقق العبد العبودية لله عز وجل. فإذا أدى هذه الزكاة وهو يعلم أن الله عز وجل أمره بذلك وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنه يستشعر أنه يحقق التعبد لله عز وجل. وهكذا في سائر العبادات، إذا صام تذكر واستشعر أمر الله عز وجل له بذلك، إذا تطهر، إذا مشى إلى الصلاة، إذا أطاع الولد والديه، إذا وصل المسلم رحمه، إذا أحسن إلى أحد، فإنه يستشعر تحقيق العبودية لله عز وجل. هذا من أجل المقاصد التي لا ينبغي أن يغفل عنها مسلم أبدا. فإذا أول حكمة نستشعرها في هذا المقام تحقيق العبودية لله جل وعلا، وأنت تخرج هذه الزكاة استشعر هذا المقصد العظيم الجليل. والله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وزكاة الفطر معاشر المؤمنين والمؤمنات اختصت بحكمتين عظيمتين، اختصت بحكمتين عظيمتين دل عليهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي تقدم قبل قليل. الحكمة الأولى تختص بالصائم، والحكمة الثانية تختص بالمجتمع. أما الحكمة الأولى التي تختص بالصائم فهي أنها طهرة له من اللغو والرفث، فتجبر خلل الصوم ونقصه، والنقص والخلل لا يخلو منه إنسان، فإنه معرض للتقصير والتفريط، فلا بد أن يحصل النقص، فجاءت هذه العبادة لتسد هذا النقص ولتجبر هذا الخلل. ولذلك فقد شبه بعض الأئمة رحمهم الله زكاة الفطر بسجود السهو. قال وكيع بن الجراح رحمه الله قال: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجود السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. هذه الحكمة الأولى أيها الإخوة. الحكمة الثانية المتعلقة بالمجتمع أو التي تتعلق بالمجتمع هي إشاعة السرور والمحبة بين أفراد المجتمع، فهي طعمة للفقراء والمساكين، وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع. ولذلك اقتضت حكمة الشارع أن تفرض، أن يؤفرض لهم في هذا اليوم ما يسد حاجتهم ويدفع عنهم ذل السؤال ويشعرهم بأن المجتمع لم يهمل أمرهم بل التفت إليهم. ويترتب على مشروعية زكاة الفطر أيها الإخوة حصول الثواب وحصول الأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد كما جاء في الحديث. وزكاة الفطر سميت بهذا الاسم من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه. وما سبب وجوبها؟ ما سبب وجوبها؟ الفطر من رمضان فأضيفت إليه، سبب وجوبها الفطر من رمضان فأضيفت إليه لوجوبها به. فيقال زكاة الفطر. وأيضا يقال الفطرة، يقال الفطرة وهي تسمية صحيحة، والفطرة الخلقة أي أنها صدقة عن البدن والنفس، أي أنها صدقة عن البدن وعن النفس. ما حكم زكاة الفطر؟ زكاة الفطر فريضة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وما فرضه صلى الله عليه وسلم أو أمر به فإن له حكم ما فرض الله عز وجل وأمر به. قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذه الآية رد على أولئك الذين يقولون نحن لا نأخذ إلا بالقرآن فقط، فيلغون بعض الأحكام، ومن ذلك هذه الزكاة، زكاة الفطر، فيقول أين وجوبها في القرآن؟ وهؤلاء لو صدقوا أنهم سيأخذون بالقرآن لقرأوا هذه الآية وأخذوا بها، والتي تردهم إلى السنة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهي فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهذا الحديث أيها الإخوة دليل على وجوب زكاة الفطر على من جاء ذكرهم في الحديث، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. فيخرجها المرء عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. زكاة الفطر تخرجها عن نفسك وعن من تلزمك نفقتهم، ممن تعول من زوجة أو أولاد أو غيرهم إذا كنت تعول هؤلاء، إذا أمكنه الأداء، إذا أمكنه الأداء. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن زكاة الفطر فقال: كل من تجري عليه نفقتك، كل من تجري عليه نفقتك فإنك تخرج عنه، لكن لو استطاع أحد ممن تلزمك نفقتهم فإنه يخرجها عن نفسه، هذا هو الأولى، لأنه هو المخاطب بها في الأصل، لأنه مخاطب بها أصلا. فعلى سبيل المثال، لو أن الرجل عنده زوجة ذات مال، عندها مال، مع أنه يلزمه أن ينفق عليها، لكن في هذه الحال يقال إن الأولى أن تخرج هذه المرأة زكاة نفسها، أي زكاة الفطر. كذلك لو كان الأولاد كل واحد منهم له مال يستطيع، يعني يفضل عنده مال من نفقة ليلة العيد ويومه، فيقال أخرج زكاة الفطر عن نفسك أيها الولد، هذا هو الأولى. ولا تجب زكاة الفطر إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته. فلو أنه أنفق على نفسه وأولاده في ليلة العيد ولم يبق عنده شيء، ليس عنده، لم يبق له مال يشتري به زكاة الفطر، فإنه لا زكاة عليه. لكن لو وجد أقل من صاع بحث وأراد أن يخرج هذه الزكاة ووجد أقل من صاع فإنه يخرجه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا إذا كان الإنسان لا يجد ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته. وقال النووي رحمه الله ومن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي. وهل تجب على الجنين أو على الحمل في بطن أمه؟ لا تجب، لكن يسن إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. إذا علمنا أيها الإخوة حكم زكاة الفطر ومن تلزمه، فما جنس الواجب فيها؟ ما هو الشيء الذي يخرج وما مقداره؟ أما جنس الواجب في الفطرة فهو الطعام الذي يقتاته الناس، الطعام الذي يقتاته الناس. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال العلماء وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، يعني في ذلك الوقت كان الشعير من طعامهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، رواه البخاري. وعلى هذا فإن جنس الواجب في الفطرة الطعام الذي يقتاته الناس، وكل بلد له ما يخصه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، لأن هذا كان قوت أهل المدينة. قال لأن هذا كان قوت أهل المدينة. وقال ابن القيم رحمه الله وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة. ثم قال فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك. وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في الحديث الوارد فيه أي صاعا من طعام، فسروه بأنه البر، وفسره آخرون بأن المقصود ما يقتات أهل البلاد أيا كان، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو تمرا أو غير ذلك. وهذا هو الصواب، أن الطعام المقصود به ما يقتاته أهل البلد. لماذا؟ لأن الزكاة هي مواساة من الأغنياء للفقراء، الزكاة هي مواساة من الأغنياء للفقراء، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده، يأتي مثلا بطعام غريب على البلد ثم يخرج هذا، فهذا غير وارد. وأما إخراج القيمة، قيمة الطعام، فجماهير أهل العلم على أنه لا يجزئ إخراج القيمة، بل لا بد من الطعام، لأن إخراج القيمة هو خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه مخالفة لفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مع توفر المال والقيمة في وقتهم رضي الله عنهم. فإذا السنة والذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم أن يخرج المسلم زكاة فطره طعاما، وهي شعيرة ظاهرة بين المسلمين، ولو أخرجت قيمة لأصبحت صدقة خفية. لا بد أن يتنبه لهذا أيها الإخوة. أولا، إخراجها قيمة يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود المال والطعام في ذلك الوقت ووجود الفقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم وأعرف وأرأف بالفقراء وأعلم بما يصلح لهم، فأخرجوها طعاما ولم يخرجوها قيمة. ثم إنها شعيرة ظاهرة، شعيرة ظاهرة بين المسلمين، حينما يأتي الناس ويخرجون هذه الزكاة ويراها الصغير والكبير، فهذا فيه إظهار لهذه العبادة وهذه الشعيرة التي هذه من حكمها. لكن لو أخرجت مال أو قيمة فإنها تصبح صدقة خفية. ومن العلماء من قال بالجواز خصوصا في وقت الضرورة والعذر، خصوصا في وقت الضرورة والعذر، كما لو حصلت جائحة أو وباء كما حصل قبل سنوات قليلة، يصبح الناس يصعب عليهم إخراج الطعام، فإن من أهل العلم من قال أنها تخرج قيمة للعذر والضرورة. والخير أيها الإخوة، كل الخير في اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف رحمهم الله ورضي عنهم. وإن قال من قال بإخراج القيمة فهذا له وجهة نظره وله رأيه، لكن هذا هو الصواب. وأما قول بعض هؤلاء أن القيمة أنفع، أولا نقول القيمة كم تعادل؟ قد لا تكون شيئا كثيرا، فإذا أراد المسلم أن ينفع الفقراء في ذلك اليوم بشيء من المال فنقول تصدق، أخرج صدقة أو جزءا من المال وواسي الفقراء به، أما زكاة فطرتك فأخرجها طعاما، وبهذا تحقق الأمرين. وأما مقدار زكاة الفطر فصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. والصاع ما هو؟ الصاع مكيال يكال به، وهو أربعة أمداد. الصاع يساوي أربعة أمداد، والمقصود بالمد أي حفنة كف الرجل المتوسط، ليس الصغير ولا الكبير، ملء الحفنة هكذا اليدين. إذا ملأ الرجل المتوسط حفنتيه تماما فهذا هو المد. فلو يعني أخذ من الطعام أربع حفنات بيد الرجل المتوسط فإنها تكون صاعا. وينبغي ألا يخلط بين الصاع والمد، لأن الصاع أكبر من المد، عكس المتعارف عليه عند أصحاب الذين يبيعون في الطواحين وغيرها وفي المحامص، المد عندهم أكبر من الصاع. لكن الكلام هنا على ما ورد به الشرع، الصاع يساوي أربعة أمداد. أما من جهة الوزن فمقداره 480 مثقالا من البر الجيد. كم يساوي هذا بالغرامات؟ يساوي كيلوين 42 غراما، يساوي كيلوين 42 غراما، هذا بالبر من البر الجيد. ولكن ينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن الأطعمة تختلف خفة ووزنا، الأطعمة تختلف خفة ووزنا. لو جعلت مثلا من البر الجيد وهو أثقل من الأرز، لو ملأت الصاع فإنه سيكون بالكيلوات أكثر من الأرز، لأن الأرز أخف، والأرز عند حسابه أعلى أنواعه يصل إلى 2700 غرام، يصل إلى 2700 غرام، هذا أعلى ما يمكن أن يصل إليه الأرز. وقد حسبته بنفسي أكثر من سنة حسب الأنواع، لكن من أعلى الأنواع يصل إلى 2700 غرام، وبعضها أقل من ذلك. ولذلك فإن أهل العلم الذين أفتوا بثلاث كيلوات إنما قالوه على سبيل التقريب، فلو أخرج المسلم 3 كيلو من الأرز عن كل فرد من أفراد أسرته فهذا حسن وصحيح، لكن لو أخرج أقل 2700 غرام فقد أدى الواجب. وأما وقت الوجوب فهو غروب الشمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه وإلا فلا. فمثلا لو ولد مولود بعد غروب الشمس ليلة العيد فإنها تجب عليه الفطرة. لو مات ميت قبل غروب شمس ليلة العيد فإنها لا تجب عليه، لا تخرج عنه. فإذا وقت الوجوب غروب الشمس ليلة العيد. بقي أن نعلم متى تدفع زكاة الفطر. هناك أيها الإخوة وقت جواز ووقت فضيلة. أما وقت الجواز فإنه يجوز أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. وقد جاء في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، والأفضل إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. هذا وقت الفضيلة، أن تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. لكن هذا قد يشق أحيانا مع وجود الزحام والانشغال الشديد كما هو المعروف في هذا الزمن، فيخرجها قبل العيد بليلة أو ليلتين، ويكون في هذا احتياطا. طيب لو أخرها لعذر، إما أن يكون قد اشترى مثلا زكاة الفطر ثم نسيها في سيارته ولم ينتبه إلا بعدما صلى صلاة العيد، فإنه معذور، فإنه يخرجها بعد الصلاة ولو بعد العيد بوقت. إنسان ما تذكر إلا بعد العيد بيوم أو يومين فإنه يخرجها. أما أن يتعمد تأخيرها فإنها تكون صدقة من الصدقات. هل يجوز للمسلم أن يوكل غيره، يعطي فلان من الناس مال أو يحول عليه ويقول اشتري زكاة الفطر وادفعها عني؟ نعم يجوز، يجوز له الوكالة في إخراج الزكاة. لمن تدفع هذه الزكاة؟ هل تدفع لأصحاب أو الأصناف الثمانية الوارد ذكرهم في الآية؟ الجواب أن زكاة الفطر تدفع لفقراء المكان الذي هو فيه، لأنها متعلقة بالبدن، فالمستحقون لها الفقراء والمساكين ومن عليهم ديون، فالزكاة خاصة بهم، لكن لا تصرف لبقية الأصناف الثمانية. أيضا يجوز توزيع زكاة الفطر على أكثر من فقير، يجوز توزيع زكاة الفطر على أكثر من فقير، ويجوز أيضا دفع عدد من الفطر إلى فقير واحد. أيضا يجوز للفقير إذا أخذ هذه الزكاة واجتمعت عنده أن يخرج عن نفسه وعمن يعول من هذه الزكاة. وعلينا معاشر المسلمين أن نجتهد في اختيار أطيب الطعام وأنفعه للفقير، ننظر ما هو أطيب الطعام وما هو أنفعه للفقير في بلدي فأخرج من هذا الطعام وأحتسب الأجر في ذلك. أيضا علينا أن نستشعر هذه العبادة الجليلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في ختام الشهر ليزداد المسلم من الله عز وجل قربا. هذه بعض أحكام زكاة الفطر أيها الإخوة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يثبتنا عليه، ونسأله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم علما، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله جل وعلا بمنه وكرمه بأسمائه وصفاته أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه, أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين, ونفس كرب المكروبين, واقض الدين عن المدينين, واشف مرضانا ومرضى المسلمين, وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان, ووفقنا للعودة الصادقة إليك, إلى كتابك وإلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا سميع الدعاء. اللهم ونج عبادك المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.